وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 75، والحديث موصول حول فقه الصيام، وبالتحديد حول المفطرات والمستحبات. لقد جمع الله جل جلاله أصول المفطرات في قوله جل من قائل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. وبقية المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهي في الجملة تتمثل فيما يلي: الجماع الذي سبقت الإشارة إليه في الآية الكريمة لاستمناء ولو بغير جماع، استفراغ الشهوة باليد أو بالنظر أو بغيرها يؤدي إلى إفساد الصوم. الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية ونحوها، خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، تعمد القيء، لأن من غلبه القيء فقاء فصومه صحيح. أما من تعمد القيء، من استقاء، في فرق بين قاء واستقاء، السين والتاء في اللغة للطلب، تعمد إخراج القيء، فهذا هو من المفطرات. الجماع في نهار رمضان من أغلظ هذه المفطرات وأكبرها إثما، وهو الذي يوجب الكفارة. وفي الباب الحديث الذي ذكرناه، فيعني قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن نصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وفي النهاية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر ليكفر به، ليطعم منه الفقراء والمساكين. فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. الاستمناء ولو بغير جماع من المفطرات. والدليل على هذا ما جاء في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم. فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب وأن يمسك بقية يومه وأن يقضي بدل ذلك اليوم. طب من شرع في الاستمناء ثم كف، تحرك الماء في الداخل لكن لم يخرج إلى الخارج، ثم جاءت إفاقة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأقلع ونزع، فصومه صحيح، لأن إفساد الصوم لا يكون بالتحرك الداخلي للمني إنما يكون بخروجه إلى الخارج، وليس عليه قضاء ذلك اليوم، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عما يثير الشهوة. الأكل والشرب، إيصال الطعام أو الشراب عن طريق الفم، أيضا لو أدخل إلى معدته شيئا عن طريق الأنف كالأكل والشرب ونحوه، وكل وسائل التغذية الصناعية التي تكون في المستشفيات فالأصل أنها من المفطرات، لكن من كانت حاله وصلت إلى هذا الحد لا يطعم إلا من خلال أنابيب مغذية هذا لا يصح له الصوم أصلا لحالته المرضية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لو أن شخص أدخل شيئا من المفطرات من خلال أنفه فإن هذا يفطره، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فنقل إليه دم فإنه يفطر. الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وأما غيرها فليست من المفطرات. الحجامة، لو حد احتجم هل الحجامة تفسد الصوم؟ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية على أن الحجامة لا تفسد الصوم. حديث ابن عباس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأنس بن مالك سئل هل كنتم تكرهون الحجامة يعني وأنتم صيام؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وابن عباس وعكرمة كان يقولان الصوم مما دخل وليس مما خرج، الذي يفسد الصوم ما دخل إلى الفم وليس ما خرج منه. وأم علقمة كانت تقول كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. الحنابلة تفردوا فقالوا بأن الحجامة تفطر الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ. تعمد القيء، من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، أما من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي، وهذا كالمجمع عليه في أمرنا هذا. الحيض والنفاس، الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت الدم، دم الحيض أو النفاس، فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة واحدة. بعض النساء يأخذن بعض الأدوية التي تمنع الحيض حتى تستكمل صيام رمضان، إن فعلت هذا وامتنع الحيض صومها صحيح، لكن الأولى لها أن تبقى على طبيعتها وأن ترضى بما كتب الله لها، وألا تتعاطى ما يمنع الدم، وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك. هكذا كانت أمهات المؤمنين، وهكذا كان نساء السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لكن في باقة من المفطرات في مجال التداوي صدر بها قرار المجمع الفقهي، حقيقة قد صدر بها قراران، القرار الأول 1997 في المؤتمر العاشر في جدة، والقرار الذي بعده بعدها بحوالي 21 سنة في المدينة المنورة. القرار من سنة 97 يقول: الأمور الآتية لا تعتبر من المفترات. نعم، قال: قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. إذا شعرت شيئا في حلقك ازدرته، لا تبتلعه. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي. إدخال المنظار أو اللولب ونحوها إلى الرحم. ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك أو فرشاة الأسنان، كل هذا ليس من المفترات ما دام يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. الحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية. غاز الأكسجين ليس من المفترات. غازات التخدير البنج ما لم يعطى المريض سوائل مغذية. ما يدخل الجسم امتصاصا من خلال اللصقات العلاجية كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. إدخال قنطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية. أخذ عينات أو خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. منظار المعدة، دخول أي مادة علاجية إلى الدماغ غير المتعمد. هذه الباقة ليست من المفترات، لكن ينبغي للطبيب المسلم أن ينصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار. من صور المعالجات السابقة أخذا بالاحتياط وخروجا من الخلاف. القرار الثاني اللي كان 2018، يعني بعد 21 سنة من القرار السابق، استكمل بعد هذا النظر في بعض القضايا، يعني رتب المسألة واستكمل النواقص. قال: المفترض تعمد الأكل والشرب والجماع وما في معناه والقي. ما هو الجوف؟ الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما يجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي ووصل إلى المعدة مغذيا كان أم غير مغذ من طريق معتاد أو غير معتاد. الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه ما جاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي ووصل إلى المعدة مغذيا أو غير مغذي. ما لا يفسد معه الصوم: بخاخ الربو لا يؤثر في صحة الصوم فهو يستهدف الجهاز التنفسي، وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود أقل مما يصل إلى المعدة من بقايا المضمضة والسواك. سحب الدم للتحاليل المخبرية والتبرع به. كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم عدا الحقن المغذية. لصقة إزالة الشعور بالجوع لا يفسد معها الصوم. عملية شفط الدهون ما لم تترافق باستخدام السوائل المغذية، المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي، الحجامة والفصد، فقد الوعي. إذا وقع التقدير أثناء الصوم فإن فقد الوعي هذا ولو استمر جزء كبير من النهار ما لم يصاحب ذلك إعطاء سوائل. لكن في أشياء طبية تفسد الصوم، ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزا الفم والبلعوم، ومما هو هاضم للطعام وهو المريء والأمعاء الدقيقة، كل ما يتغذى به جسم الصائم ومن أي منفذ طبيعي، لأنه في معنى الأكل والشرب، نقل الدم، مريض نقلنا له دم، نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء، الغسيل الكلوي لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر، الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوي على البودرة الجافة لخروج جزء منها وهو جرم يصل إلى المعدة. من التوصيات المهمة في هذا المقام، مهما أمكن تأجيل هذه المعالجات إلى وقت الفطر فهو أولى وأحوط. بسرعة، مستحبات الصوم: السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. تعجيل الفطر: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. الإفطار على التمر إن وجد، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. الاعتدال في الطعام والشراب، الناس يكدسون كمية أطعمة فيزيد وزنهم في رمضان ويتضاعف بدلا من العكس. الدعاء عند الإفطار للصائم عند فطره دعوة لا ترد لكثار من العبادات بصفة عامة، صلاة الأرحام والأذكار وقراءة القرآن ونحوه، المواظبة على صلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحري ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في الوتر من العشر الأواخر. إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. حديث عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأبي ابن كعب كان له مذهب ورأي يقول إنها ليلة 27، وكان يقسم على هذا لأنه لاحظ على مدى سنوات عديدة علامة ليلة القدر فردها في صبيحة يوم 27. لقد قيل له مرة إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال رحمه الله: لقد أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها في ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وعلامتها أحبتي أن تخرج الشمس يومها بيضاء لا شعاع لها. وهذه العلامة التي لاحظها أبي بن كعب سنوات عديدة، وأقسم أنها ليلة 27. الصحيح أنها قد تكون في هذه الليلة وقد تكون في غيرها، لأن الصحيح أنها تنتقل من عام إلى عام، في عام تكون 21 تمتد سنوات على هذا، 23 25 27 29، وأخفيت لحكمة أن يشد المسلم المئزر وأن يحيي الليل كله وأن يجتهد في عبادة ربه عز وجل ليلة بحوالي 83 سنة عبادة تستحق أن ترفع الهمم وأن تشحذ العزائم من أجل تحصيلها. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله